بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 226 226: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق نقطة أو فارزة، كما أنه لا زكاة فيها. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على حكمين: الأول، عرفنا أن بيع الذهب بالفضة أو بالعكس المعبر عنه ببيع الصرف يلزم فيه التقابض، تقابض العوضين في المجلس، في مجلس العقد. والسؤال: هل العملة الجديدة التي صارت خليفة للعملة السابقة كالدولار مثلا أو الأوراق النقدية المتعارفة الآن عندنا في العراق، هل بيع بعضها ببعض يجري عليه حكم بيع الصرف، فبالتالي يجب التقابض في المجلس؟ والجواب: كلا. هذا الحكم الأول، والحكم الثاني لا زكاة فيها. أما بالنسبة إلى الحكم الأول فباعتبار أننا تعلمنا أول ما دخلنا الحوزة، أنت لا تكتب أول ما دخلنا الحوزة، هاي تلطيف الأجواء، تعلمنا أن الأحكام تدور مدار العناوين، وبيع الصرف إنما يلزم فيه التسليم والتسلم في مجلس العقد إذا كان الطرفان من الذهب والفضة. ومن المعلوم إن ورقة الدولار أو الدينار أو ليست ذهبا ولا فضة، فلا يجري بلحاظها، يعني بلحاظ الأوراق النقدية، حكم بيع الصرف. فمن باع عملة بعملة، بعملة أخرى أو من نفس العملة، لا يلزم التقابض في المجلس، لأن كما قلنا بيع الصرف خاص ببيع الذهب بالفضة أو بالعكس، ولم ينصب على بيع ورقة الدولار أو الدينار أو. اللهم إلا أن يفترض وجود فقيه جديد متجدد شويونه، ما أدري شو نسميه، ما أدري، يقول هكذا، توافق يوم توافق، يقول هكذا: إن حكم بيع الصرف إنما ثبت في الدينار الذهبي والدرهم الفضي باعتبار أن تينك كانت هي العملة المتعارفة في تلك الفترة الزمنية. والآن حيث إن المتداول في، بعد افتهمت شنو، في زماننا التعامل بالأوراق الجديدة، فحينئذ يجري حكم الصرف على البديل كما كان، يعني على ورقة الدولار أو الدينار العراقي أو 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 كما كان يجري لمن على الدينار الذهبي والدرهم الفضي. هكذا ربما يقال. والجواب، والجواب شن جاوب على هذا؟ إن هذا، إن هذا احتمال، مجرد احتمال، وهو لا يسمن ولا يغني من جوع. ولا يحصل الاطمئنان به. نعم، لو فرض أن فقيها جديدا قال أنا أطمئن، أنا أطمئن، كل الزين، يلا اطمئن أنت، أنه لا خصوصية للدينار الذهبي وللدرهم الفضي، المدار على العملة الرائجة، فحينئذ حكم بيع الصرف ينطبق على عملتنا الرائجة، وإن لم تكن دينارا ذهبيا أو درهما فضيا. وجوابه: لكم دينكم ولي دين. انت حصل لك الاطمئنان، انت حصل لك هسه، هذه نعمه يومو نعمه، ما ادري شو نسميها، هذا هو حصل للاطمئنان، هو حصل للاطمئنان هسه، ولكنه نحن لا يحصل لنا الاطمئنان، ونحتمل ان كون نفس العملة من الذهب أو من الفضة له نحتمل له خصوصية كاحتمال لا كجزم، ومعه لا يمكن التعدي إلى العملة الجديدة والحكم بأن بيع الصرف يجري بلحاظها. هذا كله بالنسبة، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول. إيه. لا، شنو قلتوا؟ هذه تحكي عن ذهب وفضة، فحينئذ البيع صار بمن؟ بالذهب والفضة، يعني هذا فرد تقريب المن، تقريب ثاني شو تسميه هسه هذا، لجريان حكم بيع الصرف على على دينارنا المتعارف الآن أو الدولار أو ما شاكل ذلك. وجوابه هو الجواب: هذا احتمال الذي ما، هذا احتمال، هذا الذي دلت عليه النصوص أن المعاملة إذا جرت على نفس الدينار الذهبي أو الدرهم الفضي يأتي حكم الصرف، أما إذا جرى لمن على ما يحكي عنه وهو الورقة هذا لا نجزم بأن الحكم هو الحكم، بل مجرد احتمال، وقلنا الاحتمال لا يجدي شيء. زين، هذا بالنسبة علما إلى الحكم الأول، وهو أنه لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتداولة في زماننا هذا. والحكم الثاني واضح، وهو أنه لا يثبت فيها الزكاة، والوجه هو الوجه، فإن الزكاة دل الدليل على ثبوتها فيما يكون ذهبا حقيقتان أو فضة حقيقتان، أما ما يكون من الأوراق ويحكي عن خلفية ذهبية أو فضية هذا لا ينفع. فإذن على هذا الأساس نشك في ثبوت وجوب الزكاة في هذه الأوراق النقدية في زماننا، لا نجزم، لا ندعي الجزم بعدم ثبوت الوجوب، لا لا، نقول نشك، نشك في أن ما يحكي عن الذهب أو الفضة أيضا يثبت فيه زكاة، أو الزكاة يثبت في من؟ في نفس الذهب والفضة، حيث إننا نحتمل على أنه المدار على نفس الذهب والفضة دون ما يحكي عنهما، فلا يثبت وجوب الزكاة في من؟ في الأوراق النقدية المتداولة في زماننا، تمسكاً بمن؟ تمسكاً بأصل البراءة، أصل هذا أصل البراءة أول ما تعلمناه لما ندخلنا مسجد الهندي، وايا مهم يبين على أنه هو الأساس. فأصل البراءة في الفرع الأول نجريه، وأصل البراءة في الفرع الثاني أيضا نجريه، وبالتالي لا يثبت حكم الصرف في الأوراق النقدية المتداولة في زماننا، كما لا يثبت حكم الزكاة فيها. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. المسألة الثانية، مسألة 227، إذا كان له، هذه العبارة، عبارة هذه المسألة شوية التفت لها لعله شوي أكو خفاء. إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق، صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته. انتهت المسألة. مضمونها ماذا؟ شخص يستحق في ذمة غيره أحد النقدين، إما الدينار الذهبي أو الدرهم الفضي، هسه خلنا نفترض الدينار الذهبي، فيستحق زيد على عامر في ذمة عامر، يستحق زيد دينارا ذهبيا، وفرضنا أنه زيد المالك للدينار باع هذا الدينار الذي يملك في ذمة عمرو، يملك زيد في ذمة عمرو، باع زيد هذا الدينار بعشرة دراهم من فضة مثلا أو بعشرين، ما يأثر السعر إذا قد أنت عشرة أو عشرين، هذا مو مهم، باعها. السؤال هنا، هل يجري هنا حكم بيع الصرف، ولك أن تقول بعبارة أخرى المصداق الواضح لبيع الصرف ما هو؟ أن بيد أحدهما دينار وبيد الآخر دراهم، أو يتبايعون، فضل يستلم ذاك والثاني يسلم، واحد يسلم الدينار الذهبي والآخر يسلم الدراهم الفضية في المجلس. هذا بيع الصرف المتعارف، وهذا ما دلت الروايات على ثبوت وجوب ماذا؟ التقابض في المجلس. أما إذا فرض أنه أستحق دينارا في ذمتك، فإذا لا يوجد دينار لا بيدي ولا بيدي صاحبي، والمفروض على أنه بعته عليه هذا الدينار، بعته عليه الذي هو في ذمته بعشرة دراهم أو عشرين دراهم، ما يأثر. في مثل هذه الحالة هل يلزم التقابض؟ تقابض من؟ الدراهم خذ أقبضها يكون أخذها تشنه تشلون، لكن الدينار الذي فرض على أنه أستحق في ذمته هل يلزم هو عليه أن يقبضه؟ يقبض يعني ما في ذمته، شلون يقبض ما في ذمته؟ ما يطلع دينار، فالدينار يطلع من جيبه ويقبض. على أي حال، فقبض الدينار الذي في ذمته هل هو لازم أو لا؟ أفتونا مأجورين، هذا هو المقصود من المسألة. شوي خفاء أكرر لك إياها، نقراها العبارة. إذا كان له في ذمة غيره، أستحق عليه دين من أحد النقدين، قل الدينار أستحق في ذمته، فباعه عليه، وبعت أنا هذا الدينار الذي أستحق في ذمة صاحبي، بعت عليه بعشر دراهم، عشرة دراهم أو عشرين ما يأثر، بنقد آخر وهو الدراهم، وقبض الثمن، يعني منه قبض؟ هذا الذي باع الدينار بعشرة دراهم قبض العشر دراهم وخلاها بجيبه. كلامنا ذاك الذي في ذمته الدينار أو ملك الدينار بالبيع ملكه، هل يلزم أن يقبض يطلع دينار ويسلم بيده؟ شوف العبارة، فباعه عليه بنقد آخر يعني بدينار، وقبض الثمن، من قبض الثمن؟ هو هذا الذي شنو باعه، باع هذا الدينار على صاحبه، قبض العشر دراهم من صاحبه قبل التفرق، قبض، صح البيع، ولا بيت القصيد هذا هو، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته، بأن يطلع، قلنا على أنه عشرة دراهم ماذا من جيبه مثلا، أو يقبضها يعينها أو يقبضها بيده مثلا، لا يلزم ذلك. المطلب صار واضح، المدعى صار واضح، وما هو الدليل على ذلك؟ يمكن يعني لا يلزم قبض ذاك علما للدراهم فقط، هذا يقبض الدينار أو ذاك، ليس عليه أن يقبض ما في ذمته، الدراهم التي في ذمته ليس عليه أن يقبضها بيده. يمكن أن يستدل على ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول التمسك بمقتضى القاعدة، فإن الروايات وإن دلت على لزوم التقابض في بيع الصرف إلا أنها خاصة، إلا أنها خاصة شقولا بالموجودات الخارجية، يعني دينار في الخارج، 10 دراهم في من؟ في الخارج. بعتك هذا الدينار، هذا الذي قاعد تشوفه الآن، بتلك 10 الخارجية، بهذا الدينار الخارجي، بتلك 10 الخارجية. هنا دل الدليل على لزوم التقابض بين الشيئين الخارجيين. أما إذا كان أحدهما ثابتا، وهو الدراهم، كان ثابتا في الذمة فلا يدل هذا الدليل على لزوم قبضه بعد كونه هو في الذمة، فإن اللازم هو تقابض الشيئين الخارجيين. أما غير الخارجيين، واحد خارجي والآخر ليس خارجيا، لزوم التقابض لا دليل عليه، فنتمسك بأصل البراءة من وجوب قبض ما في الذمة. هذا هو الوجه، الدليل الأول. والدليل الثاني مختصر مفيد، أذكره مختصر مفيد. يمكن أن يقال إن ذلك الشخص الثاني الذي توجد في ذمته 10 دراهم هو كمل التورة، هو شابولا قابض، هو ما دام في ذمته هو قابض تلك 10 دراهم. عرفان القبض متحقق بعد، بلا حاجة إلى تعيين 10 دراهم خارجية بيد ثم قبضها باليد الثانية، لا. فهو ما دام ماذا في ذمته 10 دراهم وصارت ملكا له بالبيع، هذا نحو قبض عرفان، فلا يلزم حينئذ تجديد القبض خارجا. هذا هو الدليل الثائر، وجه الثاني. والوجه الثالث على عدم لزوم قبض ما في الذمة، رواية لإسحاق بن عمار في هذا المجال، نقرأها يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.